بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هو جائز عند أكثر المعاصرين، منع منه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورأى أنه حيلة على الربا، لأن هذا البنك ليس مالكا للسلعة في الأصل وليس مشهورا بالتجارة، لكن هذا الكلام ليس عليه العمل، العمل على ما جاء في مجمع قرار مجمع الفقه الإسلامي وفي فتاوى اللجنة الدائمة بما فيها الشيخ بمن فيهم الشيخ ابن باز رحمه الله، جواز بيع المرابحة بهذه الصورة. تأتي إلى إنسان ليس صاحب محل وليس صاحب تجارة في هذا النوع وتقول له لو اشتريت هذه السلعة أربحك فيها، تبيعها علي، اشتريها أنت بالكاش وبيعها علي بالأقساط، وسيأتي الشروط، لابد أن يشتريها ويملكها ويقبضها. المهم أن هذه المعاملة كانت موجودة قديما. هذا الكلام لا أظنه معكم في المذكرة، ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين الجزء الرابع صفحة 29 في آخر بعد القرار الأول عندكم، أعتقد أنه لم يعني أضفته أنا مؤخرا. يقول ابن القيم رحمه الله: رجل قال لغيره، يتكلم عن الحيل المباحة، المثال الحادي بعد المئة، رجل قال لغيره اشتري هذه الدار أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا وأنا أربحك فيها كذا وكذا، نفس الصورة، لكن انتبهوا ما هي الحيلة ولماذا الحيلة. فخاف اللي هو الشخص اللي عنده الفلوس، خاف إن اشتراها أن يرجع صاحبنا، خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها، يظهر له أي مشكلة فيرجع ولا يتمكن من الرد، اشتراها وتورط ما يستطيع أن يرد. قال: فالحيلة أن يشتريها على أنه بالخيار 3 أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر قد اشتريتها بما ذكرت مرابحة، فإن أخذها منه وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار، فإن لم يشتريها الآمر إلا بالخيار، يعني ممكن الآمر نفسه يأخذها بالخيار، فالحيلة أن يشترط له خيارا أنقص من مدة الخيار مع البائع الأول. لاحظوا العبارات: آمر بالشراء وأربحك، هي نفس الصورة تماما، ولم يلتفت إلى كون هذا الرجل هو صاحب دكان أو صاحب محل أو غيره. وهذه التي سماها حيلة تعمل بها الآن بعض البنوك الإسلامية حتى لا تتورط مع العميل، فإنها تشتري السلعة بالخيار، تشتري مثلا السيارة بخيار الشرط لمدة 2 أسبوع، وتأتي العميل: ها نحن اشترينا السيارة الآن، تعال نجري العقد، إذا رجع في كلامه ماذا يفعلون؟ يردون السيارة حسب خيار الشرط، يردونها على بائعها. وهذه الحيلة أيضا وهذه المسألة بصورتها ذكرها الإمام محمد بن حسن رحمه الله، وذكرها الشافعي في الأم. شوف عبارة الشافعي في الأم رحمه الله مجلد 3 صفحة 39، قال: وإن أرى الرجل السلعة، أرى الرجل السلعة فقال اشتري هذه وأربحك فيها كذا، اشتري هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار ليس ملزما، يعني ممكن يرجح في كلامه، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعا يعني اشترى، وإن شاء تركه. وهكذا إن قال اشتري لي متاعا ووصفه، أو متاعا أي متاع شئت، يعني إما سلعة معينة اشتري هذه، أو بالصفة أريد سيارة موديلها كذا لونها كذا بالصفة. لو قال اشتري لي متاعا ووصفه له، أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار إلى آخر كلامه. منع الشافعي رحمه الله أن يلتزم الإنسان بالبيع هذا، لأن هذا وعد، وعد وليس بيعا كما سيأتي معنا. طيب، قرار مجمع الفقه الإسلامي بشرط بشأن بيع المرابحة. طبعا قبل أن نذكر القرار، هذا البيع، بيع المرابحة الآمر بالشراء، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أنه لا بد أن يملك البنك مثلا، أو المحل، أو الشخص لا بد أن يملك السلعة ملكا حقيقيا قبل أن يبيعها على الطالب أو الآمر. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما لا يملك، كما في حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك. لابد من البنك يعقد عقدا مع الصالة مثلا السيارة ويشتري السيارة. الشرط الثاني لابد أن يقبض السلعة إليه قبل أن يبيعها، وأقل أحوال القبض إذا كانت السلعة من المنقولات أن يخرجها من محل بائعها الأول، يعني لا يجوز أن يبيعها وهي في مكانها، لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، حيث تشترى، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. إذن نحن نشترط شرطين. الشرط الأول أن هذا البنك يملك السلعة يشتريها لنفسه. الشرط الثاني أن لا يبيعها في مكانها، بل على الأقل يخرجها ما دامت مما ينقل. قبض كل شيء بحسبه، قبض المنقول يكون بنقله، قبض الأرض يكون بتخليتها، قبض الشقة يكون بتخليتها واستلام مفتاحها، وهكذا. إذا اختل أحد الشرطين حرمت المعاملة. إذا لم يملك البنك السلعة فقد باع ما لا يملك، وإذا لم يخرجها من محلها وكانت منقولة مما ينقل فقد خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة القبض وإخراجها من محلها محل خلاف بين أهل العلم، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، التسوية بين جميع الأشياء الطعام وغيره. الفقهاء متفقون على أن الطعام لابد أن يخرج، لابد أن يقبض ويجري فيه الصاعان، لكن اختلفوا في الأشياء الأخرى، ومذهب الشافعي هو الأرجح لعموم الأحاديث، منها حديث حكيم ابن حزام عندكم من ابتاع، هذا العموم في الصحيحين، عفوا حديث حكيم بن حزام عند أحمد والنسائي، قال قلت يا رسول الله أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال فإذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه. بيعا هكذا بالإطلاق، أي بيع. في حديث ابن عباس في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس كما عند مسلم وأحسب كل شيء مثله، أحسب كل شيء مثل الطعام لا تبيعه حتى تستوفيه. طيب، وعندكم الكلام من الموسوعة الفقهية في الخلاف في هذه المسألة. لماذا أنا أقول الخلاف؟ لأنه قد نجد بنكا إسلاميا يأخذ بقول أنه لا يشترط إخراجها من مكانها. ففي هذه الحالة لو احتاج الإنسان إلى السلعة فيرخص له في التعامل مع البنك، لأن هذه المسألة فيها أقوال معتبرة لأهل العلم. المهم الشرط الأول هذا لا نزاع فيه، أن البنك لابد أن يشتري السلعة. تعالوا الآن نفرق بين طريقة بيع البنك الربوي للسيارة أو البيت وبين طريقة أو ما يجب أن يكون عليه البنك الإسلامي في بيع السيارة أو البيت. بعض الناس يقول أنا سأشتري سيارة من البنك الفلاني وهو بنك ربوي، سواء قلنا إن البنك الربوي ممنوع من البيع والشراء أو لم نقل، لأنه وجد في بعض البلدان أن البنك الربوي يسمح له ببعض المعاملات، وإلا هذه ليست مهمة البنك الربوي. البنك الربوي مؤسسة للقرض للاقتراض والإقراض. نحن الآن اشترطنا شرطين، أن لا بد في الحقيقة أن تتم صفقتان وبيعتان، وبهذا الترتيب: صفقة أولى بين البنك وبين المصدر الصالة صاحب الأرض الأساسي، بيع مستقل المشتري فيه هو من؟ البنك، والبائع هو صاحب. والصفقة الثانية بعدها ولا يصح قبلها، بين البنك وبين العميل، من البائع ومن المشتري؟ البائع فيها هو البنك والمشتري هو العميل. إذا لم تتم صفقتان في المعاملة فهذه حيلة على الربا. كيف؟ البنك الربوي لا يشتري، هذا الغالب في أحواله، لا يشتري البيت أو لا يشتري السيارة، إنما العقد بينك أنت وبين صاحب السيارة، والبنك ممول يدفع المبلغ، يعطيك شيكا يدفع عنك، فأعطاك 100 لتسددها الآن وسيستردها كم؟ 150. هذا ما حكمه؟ هذا قرض ربوي، ما دام أن البنك لم يشتري السلعة ولم تشتريها أنت منه، إنما أنت اشتريت من المصدر. عقد واحد وليس عقدين. إذا كان عقدا واحدا فالأمر واضح، فلا تشتبهن عليك هذه المسألة. المسألة هذه واضحة كالشمس. البنك الربوي في الأصل لا يشتري السلعة، إنما هو يدفع الثمن عنك، يدفع الثمن لك، يدفع الثمن نيابة عنك، كل هذا واحد، وسيسترده بزيادة. سيسترده بزيادة. في أوروبا، في الشرق، في الغرب هذه المعاملة موجودة، أنت المشتري والبائع وليس البنك، إنما البائع هو المصدر الأساسي. وهذا قد يقول بعض الناس: طيب البنك اشترى ورأيت العقد، لكن لم يسجل البنك السيارة مثلا في المرور باسمه قبل أن يبيعها علي. نقول لا بأس، ليست عندنا مشكلة، تسجيل في المرور هذا ليس من متمات البيع. المهم أن نتأكد أن البنك قد عقد عقد شراء مع صاحب السيارة الأصلي، وإخراجها من محلها هذا يؤكد حصول البيع ويؤكد انتقال الضمان. الضمان أصبح البنك ضامنا في هذه الفترة. ويمكن مثلا أن تذهب إلى البنك وتقول له: أنا سأوقع معك عقد الشراء، لكن أنا معك الآن، أرسل مندوبا مع أخي حتى يخرجها من محلها، فإذا أخرجوها اتصلوا علينا ووقعنا. لأن للأسف بعض هؤلاء لا يكاد يفهم، حتى بعض من يعمل في البنوك الإسلامية لا يريد أن يتزحزح عن القاعدة التي عنده، فنحن نعطيه المخرج. قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء، ما قراره؟ معروض عندكم أو؟ طيب لا بس هذا في دورة مؤتمره الخامس قرر إن بيع المرابحة الآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور لابد أن تدخل في ملك المأمور وحصول القبض شرطين الملك والقبض المطلوب شرعا هو بيع جائز بيع العميل أو معاملة العميل مع البنك هذه تسمى بيع المرابحة تتم بعد الخطوتين بعد الملكية والقبض طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم إذن هو سحب السيارة والدليل على أنه مالك فعلا أنه يتحمل مسؤولية تلفها قبل بيعها على العميل لأنها في ضمانه وتبعت الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم لنفرض أنه سلمها للعميل ولكن تبين أنها أن فيها عيبا خفيا قديما من يتحمل هذا؟ أنا لا أرجع على الصالة لا أنا أرجع على البنك أنا اشتريت منك وتحمل أنت التبعة يعني قد يوكلني في الذهاب وكذا لكن في النهاية إذا كان هناك استحقاق تعويض من يدفع؟ يدفع البنك لأنه أنا اشتريت منه وهو يرجع على الطرف الأول لا ليس لا لا ليس لازما لا ليس لازما أن يكتب هذا المهم التنفيذ التنفيذ أن البنك أنت لا توقع عقد شراء مع البنك حتى تتأكد أنه هو اشترى من الصالة هذا أولا ثم أيضا لا توقع عقد الشراء حتى يخرجها من مكانها لا فرق بين التوقيع على الوعد والتوقيع على البيع أو الشراء التوقيع على الشراء لا يجوز لا بنك إسلامي ولا غير إسلامي التوقيع على الوعد جائز وهذا في قرار المجمع الآن توقع ورقة هكذا وعد بالشراء وعد بالشراء وسترتب عليه تحميلك الضرر الفعلي كما سبقت الإشارة وأجازها مجمع الفقه ثانيا الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد عندنا شيء اسمه وعد وعندنا مواعدة مواعدة منزلة من الطرفين هذه لا تجوز لأنها في حكم البيع والبنك لم يملك إنما وعد من أحد الطرفين أعدك أن أبيعها لك وملزم بذلك أو المشتري يقول أعدك أن أشتريها منك وملزم بذلك هذا الوعد من أحد الطرفين يكون ملزما للواعد ديانة إلا لعذر وهو ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب الديانة والقضاء الديانة أي فيما بينك وبين الله تأثم إذا أخلفت الوعد والصحيح في مسألة الوعد أنه يجب الوفاء به كما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله الوعد عموما وتعلمون أن من علامة المنافق أنه إذا وعد أخلف وهو ملزم قضاء بحيث يترتب عليه تضمينك متى ملزم قضاء إذا كان معلقا على سبب ودخل الموعود اللي هو البنك في كلفة اشترى ودفع نتيجة الوعد ويتحدد أثر الإلزام ما أثر كون الوعد ملزما في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد تلزم قضاء بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر يعني المجمع يقول لك أنت لا تضمن لو كنت معذورا لكن أنت لست معذورا لم تقدم عذرا والرجل دخل في كلفة واشترى وسيخسر خاصة أيها الأحبة في الاستيراد يعني فتح الاعتماد المستند الشرعي والبنك سيشتري سلعة ربما بمليون أو ملايين بناء على وعدك فأول ما يشتريها ويأتي بها تقول له لا أريد، لا أريد، ماذا يفعل بها؟ يقال هنا بعها، إن خسر البنك شيئا فمن سيتحمل؟ هذا العميل الذي أخل بوعده. ثالثا، المواعدة وهي التي تصدر من الطرفين تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار، يعني لا يجوز أن يكون هناك مواعدة ملزمة للطرفين، لأن هذا في حكم البيع. أقول لك أنا ملزم أن أبيعك وأنت ملزم أن تشتري، لا يجوز إلا إذا وضعنا شرط الخيار، ولك الخيار، إذن ليست ملزمة. بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، والبيع نفسه ما يصح الآن لأن الرجل لم يملك أو البنك لم يملك، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الإنسان ما ليس عنده. الوعد يكون من أحد الطرفين، ولا تصح المواعدة من الطرفين معا إذا كانت ملزمة لأنها في حكم البيع والبنك لم يملك. طبعا هذه مسألة طويلة، ونعم هناك مناقشات قوية في هذه المسألة، وهم اعتمدوا على مذهب المالكية في الإلزام بالوعد، والمالكية لا يقولون بصورة البيع المرابح الآمر بالشراء، فيها بحث طويل، لكن يعني لو أن الناس أخذوا بهذا فجيد في مقابل الانحراف المالي الكبير. عندنا مسألة مهمة هنا، توكيل العميل في بيع المرابحة. توكيل، تفضل. ما احنا قلنا إذا أنا لم أجري عقد البيع فهذا لا يسمى عربونا، إنما هذا هامش جدية ويكون أمانة عنده ولن يأخذه كله، إنما سيأخذ الضرر الفعلي، فهم يسمونه عربون. للأسف للأسف التدقيق الشرعي هذا مشكلة اليوم، مثل ما قلنا الحساب الجاري يسمونه وديعة، كيف وديعة؟ ليست وديعة، هذا قرض له. نعم، لا، الضرر الخسارة في رأس المال وليس الربح. تقضي الألف. نعم، أنت ما خسرت شيئا، ما تضررت في الحقيقة، ليس هناك ضرر. طيب، توكيل العميل في بيع المرابحة، يعني الآن البنك يريد يجلس مكانه لا يفعل شيئا، فيقول للعميل اذهب شوف السعر وتعالى، وروح شوف اللون وتعالى، وأيضا اذهب واستلم السيارة نيابة عنا وأحضرها إلى هنا ثم نجري معك عقد البيع. طبعا إذا وجد ثم نجري معك عقد البيع فهذا جيد، أنه تأخر عقد البيع حتى حضرت السلعة. ففي إجابة مجمع الفقه الإسلامي، المجمع الدولي، لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة من الأسئلة المهمة في الحقيقة، ونشرها شيخنا الدكتور علي السلوس حفظه الله في كتابه الاقتصاد الإسلامي، أسئلة أو إجابة المجمع على أسئلة البنك الإسلامي للتنمية، أسئلة دقيقة، منها بخصوص هذا العملية، إن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية الوعد ببيع المعدات للعميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا، هذا الوعد مقبول شرعا، جزاك الله خير. ثانيا، وهذه مسألتنا، إن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل، يعني يقول اذهب واشتري نيابة عنا، شراء لمن؟ للبنك، هو وكيل في الشراء للبنك، لأنه يعني يراعى أيها الأحبة الإنسان الذي العميل هذا هو عينه على السلعة ويعرفها ومداخلها ومخارجها، فهو أدرى بكثير من البنك. وأيضا البنك يريد الراحة. إن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك، يشتريه لمن؟ يشتريه لحساب البنك، بغية أن يبيعه البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل. هي في يد العميل، العميل ذهب كوكيل عن البنك واشتراها وجاء بها وهي عنده، هي في يد الوكيل الآن. هو توكيل مقبول شرعا، والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك. طيب انتبهوا الآن، هذا الوكيل العميل الآن يقوم بدور مزدوج. الآن هو وكيل عن البنك، يذهب ويشتري السلعة لأنه يعرف أحواله وأمورها واهتم بها، خاصة إذا كانت سلعة في الخارج، وأتى بها، ولما أتى بها وهي عنده أو في يده أجرى عملية الشراء من البنك. ما معنى كون هذا وكيلا من ناحية الشرعية؟ من ناحية الشرعية الضمان في هذه الفترة قبل أن يتم العقد بين العميل والبنك، الضمان على من؟ الضمان على البنك، والسلعة أمانة في يد الوكيل. وهذا أثر فهم التكييفات الشرعية. هنا نعود لما ذكرته قبل، الوكيل يده يد أمانة، وعندنا في الشريعة اليد نوعان، يد أمانة ويد ضمان. يد أمانة الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، يعني هذا العميل لما جاب السيارة وهو جاي بها يوصلها للبنك هو أمين وكيل، لكن بدأ يلعب بها في الطريق فتلفت، فيتحملها من جهة أنه تعدى أو فرط. فتعالوا نعدد من هم أصحاب يد الأمانة في الشريعة. الوكيل يده يد أمانة. طيب المشتري يده يد ضمان، يعني لما يشتري السلعة ويأخذها مضمون عليه، تلفت عليه. طيب المستأجر استأجر سيارة يضمن أو لا يضمن؟ طبعا في الشريعة لا يضمن، المستأجر يده يد أمانة، العين عند المستأجر أمانة، لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى بيت أو سيارة أو غيره. أما يكتب له في العقد أنه أي تلفية أو كذا تدفعها هذا محرم، إنما لأن بعض الأشياء تتلف بالاستعمال المعتاد، بل يلزم صاحب البيت أن يوفر له هذه الأشياء التالفة طول عقد الإجارة. يعني تلفت اللمبات هذه وأنا مستأجر الشقة بلمباتها، يلزمه أن يوفر جديدة خلال مدة العقد. إذن المستأجر يده يد أمانة. طيب المستعير يده على خلاف، بعضهم يقول أمانة ضمان، الراجح أن يده أمانة إلا بالشرط، عارية مضمونة، خذ هذا الجهاز استعارة عارية لكن مضمونة، إذن يده يد أمانة. المودع عنده يده ماذا؟ أنا وضعت وديعة عند إنسان ليحفظها، هل يضمن مطلقا؟ لا، يده يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط. طيب الغاصب، رجل الآن غصب جهازا من صاحبه ومضى به ثم احترق بدون قصد منه، يضمن أو لا يضمن؟ الغاصب يده يد ضمان، الغاصب يده يد ضمان، والمشتري يده يد ضمان. وأما الأمناء كالوكيل والمستأجر والمودع عنده والمستعير على الراجح إلا إذا شرط عليه الضمان. إذن هنا لما وكل البنك العميل فخلال مدة الوكالة هذه، هذا عقد مستقل، الآن العميل لم يشتري شيئا من البنك إنما هو وكيل عنه، وله أن يقول أنا أتعامل بأجرة، يعني أنا أقوم بهذا ليس مجانا، أنا أذهب وأشتري وأقوم نيابة عنك. المهم فيده يد أمانة في هذه المرحلة. كم بقي؟ طيب الحمد لله. الآن عندنا محاذير متعلقة ببيع التقسيط وبيع المرابحة، سنقرأها معا لأنه الآن ما تمت القضية. صحيح، طب البنك ملك والبنك قبض ثم باع لك لكنه وضع لك غرامة تأخير، هذا حرام، ربا. طيب، من المحاذير أولا أن يبيع الإنسان ما لا يملك، وهذا يحصل كثيرا للأسف. يعني تذهب إلى البائع فتقول أنا أريد السلعة الفلانية، فيقول لك بعتك والثمن مؤجل، أو هات الثمن، وهو ليس عنده، لم يملكه، ثم هو يرفع السماعة بعد ذلك ليشتري السلعة، فقد باع ما لا يملك. أن يبيع التاجر ما اشتراه قبل قبضه، باعه في مكانها، نفس الكلام، أن يبيعها في محل بيعها الأول. الرابع أن يشترط غرامة على التأخير في السداد، وهذا ربا محرم. والبنك والتاجر ينبغي أن يبحث عن وسائل لضمان حقه، يأخذ شيكات، يأخذ كفيلا، يطلب ضامنا، يطلب تحويل حساب عليه. الخامس أن يتفق عند العقد على ضع وتعجل، هذا محرم. السادس أن يكون دور البنك أو التاجر هو التمويل فقط، فلا يشتري السلعة لنفسه شراء حقيقيا، بل يدفع المال بدلا عن العميل، قلنا هذا ربا. السابع أن يأخذ التاجر الشيكات المؤجلة ويعطيها للبنك ليحصل على النقد. يعني التاجر هذا باعك بيعة مضبوطة تقسيط أو مرابحة وأخذ شيكات ثم ذهب هو فخصم الشيكات مع البنك، فهذا محرم على البنك. لكن هل يجوز لك أنت أن تدخل في صفقة مع هذا التاجر الذي تعلم أنه سيفعل هذا بشيكاتك أو لا يجوز؟ الجواب أنه لا يجوز. إذا كنت تعلم أن هذا التاجر يأخذ الشيكات ليخصمها مع البنك ويرابي بها، فأنت معين له على هذا الحرام. الثامن أن يلجأ التاجر إلى قلب الدين في حالة تعسر المشتري في السداد. سيأتي معنى قلب الدين. يعني باختصار أنت دخلت في المرابحة معه وستسدد على مدة 5 سنوات، ثم أنك تعثرت وما مستطيع، بقي لك 2 سنوات من الأقساط ولا تستطيع، فيأتي البنك ويقول لك يا أخي نبيعك سلعة أخرى بالمرابحة ومن ثمن هذه نسدد هذه، وتكون المحصلة هي زيادة مال وزيادة أجل. يعني سيصبح عليك بيعة جديدة مدتها 1 سنة إضافة للسنتين، أصبح الأجل 3 سنوات وزاد أيضا المال. فهذه حيلة على الربا، لا يجوز أن تدخل في معاملة مرابحة جديدة لتسدد الأولى، هذا يسمى قلب الدين وهو حيلة على الربا. والسلعة في الوسط يعني حيلة. التاسع من المخالفات أن يستحل التاجر العربون عند رجوع المشتري عن وعده وليس عن إتمام بيعه. عن وعده لا تستحل العربون. العاشر أن يحتفظ البائع بملكية السلعة حتى تسدد الأقساط. قلنا يجوز أن يحضر البيع لكن لا يجوز أن يجعل الملكية له. الحادي عشر ما يسمى بنظام الشرائح والفئات. نظام الشرائح والفئات أن يقول لك هكذا، احنا عندنا التقسيط لمدة 1 سنة ب15، ولمدة 2 سنين ب20، ولمدة 3 ب25. إلى هنا لا إشكال. طيب اختار الإنسان الأول التقسيط لمدة 1 سنة ب15، فلما بدأ يسدد تعثر وعجز، فيقول له التاجر أنقلك إلى الشريحة الثانية، أنت أصبحت من الفئة التي تسدد في مدة 2 سنين ب20، ما حكم هذا؟ هذا محرم. قلنا لا سبيل شرعا لزيادة الثمن المقسط، ليس هناك وسيلة شرعية مهما ماطل أو عجز ولو بقي 20 سنة لن يزيد هذا 15 بحال من الأحوال. إذن هذا ما يسمى بنظام الشرائح والفئات. طيب عندنا التورق، التورق مسألة سهلة مأخوذة من الورق، الورق يعني الفضة النقود. فالتورق أن يشتري السلعة بالتقسيط أو بالأجل ويبيعها بالحال بثمن أقل في الغالب ليحصل على النقود، هذا التورق. رجل يريد الورق، رجل يحتاج إلى سيولة، ليس عنده سيولة، فيذهب ويشتري سلعة بالتقسيط أو سلعة بالمرابحة أيضا بالتقسيط، فاشترى هذه السيارة بالتقسيط ب120، سيدفع 120 على مدة 5 سنوات مثلا، يأتي بالسيارة هذه ويذهب في السوق يبيعها كاش ب100، الشرط أن لا يبيعها على بائعها الأول الذي هو البنك مثلا، وأن لا يبيعها على مصدر البنك أيضا حتى لا تكون حيلة ثلاثية، يبيعها على جهة خارجية غير بائعها الأول ولا من باع لبائعها الأول. إذن هذا يسمى ماذا؟ التورق، وهو مخرج وهو جائز عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، ومنع منه شيخ الإسلام رحمه الله، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي بكراهته، والراجح والله أعلم جوازه، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتوسع في هذا لأن الاستدانة مذمومة أصلا. طيب هذا هو التورق، تشتري سلعة نسيئة ثم تبيعها نقدا لغير بائعها الأول ولا من باع لبائعها الأول. من الذي اشترى وباع؟ الشخص أو العميل. عندنا شيء اسمه التورق المنظم أو المصرفي المنظم، وهو نفس القضية لكن سلعة صعبة أن تبيعها، سلعة كالمعادن، يقول لك هذا معدن في بورصة لندن اسمه البلودونيوم أو البلاتين، ويقول لك وقع على توكيل البنك، بلوتونيوم، وقع على توكيل البنك، البنك سيقوم بكل شيء، البنك باعك المعدن نسيئة ثم أنت توكله ليبيعه نقدا ويقول لك أنا سبيعه في السوق واطمئن. هذا التورق المصرفي المنظم الذي يقوم البنك فيه بكل شيء حرمه مجمع الفقه الإسلامي، وللأسف لا تزال بنوك إسلامية تعمل به. وخذوا نص القرار، أنا طبعته لكم اليوم نسيت أن أضعه، هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في 1424-2003 ميلادية، فيقول فيه إن التورق بعد المناقشة تبين للمجلس أن التورق الذي تجريه بعض المصارف في الوقت الحاضر هو قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة بين قوسين، لا تكتب لأنه طويل، لكن اعرف أن مجمع الفقه الإسلامي بهذا التاريخ حرمه، ثم إن شاء الله نترك لكم الورقة يعني من أراد أن يكتب أو صح. قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة بين قوسين ليست من الذهب أو الفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها، يعني في السعودية يقول لك رز وكميات هائلة اشترى البنك الرز وباعه لك أنت بالتقسيط، ثم أنت وكلته فباعه في السوق كميات هائلة تكفي لإطعام إفريقيا. كله كلام، كلام في الهواء. ويقول أحد الأساتذة المختصين إن سيارة بيعت في موضعها 16 مرة تحت هذا، إن البنك باعها لك ثم وكلته فباعها للعميل الآخر، والعميل الآخر واشترى العميل الثاني منه وهي في محلها. طيب، ترتيب بيع سلعة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق. في النهاية أنت محتاج فلوس، ولهذا يا إخوة الناس يسمون هذا قرضا. هو الحقيقة أن البنك الإسلامي لا يقرض، لكن لأجل الصورية هذه العميل لم يفعل شيئا، لا أخذ سلعة وذهب باعها ولا تعب، إنما هو طلب 100,000 قالوا تفضل وسدد 120 ونحن أتممنا لك. بعض العملاء لا يعرف ما الذي تم، أي سلعة وأي شيء، فأصبح مالا بمال. وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما يلي: أولا، عدم جواز التورق الذي سبق توصيفه في التمهيد للأمور الآتية: 1- أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا. سيأتي أن العينة، الفرق بينها وبين التورق، أنك لما اشتريت السلعة بالتقسيط قلنا لا تبيعها للبائع الأول ولا لمن باعها له المحتال معه، العينة أن تبيعها للبائع الأول، فهذا يجعلها شبيهة بالعينة. الثاني، أن هذه المعاملة تؤدي، قالوا سواء كان الالتزام، التزام بالتوكيل هذا مشروطا صراحة أو بحكم العرف والعادة المتبعة، أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإخلال بشرط القبض الشرعي اللازم لصحة المعاملة. الثالث، أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة من البنك للمستورق، وعملية البيع والشراء صورية في معظم أحوالها. قالوا: وهذه المعاملة غير التورق الحقيقي المعروف عند الفقهاء، وقد سبق للمجمع في دورته 15 أن قال بجوازه التورق السابق في بمعاملات حقيقية وشروط محددة بينها قراره، وذلك لما بينهما من فروق عديدة فصلت القول فيها البحوث المقدمة، إلى آخر الكلام. إذن التورق المصرف المنظم وإن أجازه بعض العلماء المشهورين لكنه محرم بقرار مجمع الفقه الإسلامي وهو الحق، لأن هذه حيلة ربوية قبيحة. وهم يقولون للعميل: يا أخي نحن نعطيك السلعة، إن أردت أن نحضرك المعدن أحضرناه. هذا كلام في الهواء، ولأن العميل مسكين لو حضر له المعدن هذا لا يستطيع أن يبيعه أصلا. فإذا من أراد التورق فليباشره بنفسه، يشتري سلعة ويبذل جهده في بيعها ويختار السلع التي لها رواج في السوق حتى يتمكن من بيعها. العينة في الموسوعة الفقهية، العينة بكسر العين معناها في اللغة السلف اعتان الرجل، أي اشترى نسيئة. وقيل سميت عينة لأنها من العين المسترجعة، العين ترجع إلى صاحبها في النهاية. طيب، ما هي العينة؟ أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها بثمن حال أقل، يبيعها على بائعها الأول، هذه العينة. والسلعة تكون يعني مثلا اشترى السيارة 100,000 مقسطة ثم عاد وباعها لنفس البائع الأول بثمانين حالة، قبض الثمانين وسيسدد المئة، وهذه حريرة بينهما كما يقول ابن عباس، حيلة على الربا. والعينة محرمة بالنص، وفيها الحديث المشهور: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب، عكس العينة اقرأوه في المذكرة، الصحيح جوازها. الجمع بين سلف ومعاوضة، هذه مسألة مهمة، الجمع بين سلف ومعاوضة، سنختم بهذه المسألة إن شاء الله، لأننا إذا بدأنا العصر غدا سيكون عندنا إن شاء الله فرصة للإكمال. الجمع بين سلف ومعاوضة. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وصححه الترمذي وابن عبد البر والألباني، وحكي الإجماع والاتفاق على منع بيع وسلف. ما معنى بيع وسلف؟ أي على سبيل الاشتراط، أبيعك هذا بشرط أن تسلفني أو تقرضني، أو أقرضك بشرط أن تبيعني، أقرضك 100,000 بشرط أن تبيع لي هذه السيارة التي 10,000. لماذا؟ لماذا نهت الشريعة عن هذا؟ لأن هذا غالبا سيكون فيه محاباة في الثمن، نقص. يعني السيارة ممكن تكون ب11، لكن يا أخي أنا أقرضتك 100,000 وأريد أشتري السيارة هذه ب9 أو ب10، فهنا أصبحت فائدة على القرض، فحسمت الشريعة هذا الباب. حتى لو فرض أنك ستشتريها بثمن المثل، فإذا وقع هذا على سبيل الاشتراط فهذا محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، عن سلف وبيع. طيب، القرافي رحمه الله يقول: وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين، وتحريمها مجتمع، وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا. وابن قدامة يقول: ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه فهو محرم، ولا أعلم فيه خلافا. وشيخ الإسلام يقول: كل قرض جر منفعة فهو ربا، مثل أن يبايعه أو يؤاجره ويحابيه في المبايعة لأجل قرضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. وهذا في المجلد 23 صفحة 295 مجموع الفتاوى. هذا السلف والبيع وفي معناه وفي حكمه عند جمهور الفقهاء السلف والمعاوضة. يعني أي عقد معاوضة؟ ونحن عندنا أيها الأحبة العقود أقسام: عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، وعندنا عقود التبرعات كالهبة والوقف والوصية، وعندنا عقود الإسقاطات كإبراء الدين، وعندنا عقود الشركات، وعندنا عقود التوثيقات كالرهن والكفالة والضمان. فهذه خمسة أنواع للعقود: تعويضات، التعويضات كالبيع والإجارة والسمسرة، السمسرة والوكالة بأجرة، عقد معاوضة، فهذا عقد المعاوضات. التبرعات كالهبة والوصية والوقف. الإسقاطات، إسقاط الدين أو الإبراء من الدين. الشركات، عقود الشركات. التوثيقات، الرهن، الكفالة، الضمان. الجمع بين سلف ومعاوضة محرم عند جمهور الفقهاء. يعني يقول له مثلا: أقرضك بشرط أن أكون لك سمسارا في هذه العملية. انتبهوا لهذه الجملة، ستأتي معنا في الفوركس، ما يسمى بالفوركس الإسلامي لم يتخلص من هذا المحذور. لأن أولئك القوم يعطونك في حسابك المبلغ، وهذا سلف، بشرط أن تتم الصفقة عن طريقهم بنسبة أو بعمولة، يعني سلف في اشتراط السلف في السمسرة، يقرضونك في مقابل أن يعملوا لك سماسرة، وهذا محرم عند جمهور الفقهاء. وعلة التحريم في سلف وبيع موجودة في سلف ومعاوضة. لكن ما حكم سلف وشركة؟ يعني يقول إنسان مثلا عنده أخ وصديق وكذا، ويقول له يا أخي أريد ندخل في شركة معا، فيقول الرجل الثاني أنا ما عندي رأس مال، فصاحبه يقول أنا أقرضك مبلغا ثم أدخل به معي الشركة. هذا جوزه بعض أهل العلم، السلف والشركة، السلف والشركة. نكتفي أيها الأحبة بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله غدا الجمعة بعد صلاة العصر بحول الله وقوته.